أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإيمان في الأصناف الثلاثة. قلنا أن النافي للاشتراط لا يحتاج إلى دليل، إما يتمسك بالإطلاق وإما أن يقول بأن عدم الدليل على الاشتراط يكفي لنفي الاشتراط. أما التمسك بالإطلاق قلنا قد يشكل عليه بأن الروايات، بأن الآية الشريفة وكذلك الروايات الواردة بنفس المضمون هذه لا يصح التمسك بإطلاقها، لأنها ليست في مقام بيان التفاصيل والخصوصيات المعتبرة في المستحقين، ليست في هذا المقام، فلا يصح التمسك بإطلاقها من هذه الجهات. هذا قد يشكل على التمسك بالإطلاق، لكن ربما يقال بأن التمسك في المقام ليس بالإطلاق، وإنما التمسك بالعموم، باعتبار أن التمسك هو في الحقيقة بما وضع للعموم وما دل على العموم بالوضع، لأنه يدل على العموم والشمول بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة، حتى يشترط أن يكون المتكلم في مقام البيان من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، لا هنا بالعموم، باعتبار ما قرأناه مثلا أو ما قيل، ما تقدم في علم الأصول من أن الجمع المحلى بالألف واللام موضوع علما للعموم، هو يدل على العموم بالواضع لا بالإطلاق، ونحن نتمسك بهذا الجمع، مساكين يتامى، وهذا جمع محلى باللام. ومثلا هناك رأي معروف يقول بأن الجمع المحلى باللام هو موضوع علما للعموم. فإذا حتى ما يشترط في التمسك بهذا العموم الاستدلال به أن يكون الإحراز، أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، لا، هو صب الحكم على موضوع ماذا؟ عام، ويكون هذا موضوع علمي، موضوع للعموم، فالعموم مدلول وضعي، فيكون حال سائر المدلول الوضعية الأخرى للألفاظ الواردة في النصوص التي لا يشترط فيها كون المتكلم في مقام البيان. وأما الثاني وهو مسألة كفاية عدم وجود دليل على الاشتراط في للنافي، أنه يكتفي بعدم وجود دليل على الاشتراط، قلنا هذا أيضا قد يستشكل فيه بما تقدم ذكره، وهو أن عدم وجود دليل على الاشتراط لا يكفي للنافي لكي يكون في سعة من ناحية الأداء للمستحق، يتمكن أن يعطي للمستحق المؤمن ويتمكن أن يعطي للمستحق غير المؤمن، لا، أداء الخمسة للهاشم غير المؤمن هذا مشكل، ولا يكفيه عدم الدليل علما على اشتراط الإيمان، باعتبار أن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، لأنه يشك في براءة الذمة على تقدير الدفع للهاشمي غير المؤمن، يشك في ذلك، والأصل عدم براءة الذمة اللي هو في روحه تمسك بقاعدة الاشتغال. واضح هذا الإشكال، أشرنا أيضا إلى جوابه بهذا الشكل، بأن هذه القاعدة محكومة لاستصحاب يجري في المقام، ولا إشكال أن الاستصحاب يكون مقدم على قاعدة الاشتغال، وهذا الاستصحاب هو عبارة عن استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص، لأن الجعل للعنوان الأخص يعني الهاشم المؤمن اللي هو معنى الاشتراط، معنى الاشتراط يعني شنو؟ أن الخمس مجعول فقط علما للعنوان الأخص. هذا الجعل للعنوان الأخص لا أشكال أن الأمر الحادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في حدوثه نستصحب شنو؟ عدمه. إذا استصحبنا عدم الجعل للعنوان الأخص حينئذ هذا يكفي النافي ويكفي في تجويز الدافع إلى غير المؤمن من الهاشميين، يكفي هذا المقدار. لماذا؟ لأنه قام الدليل المعتبر وهو الاستصحاب على أن الخمس لم يجعل للعنوان الأخص، اللي هو بعبارة أخرى أن الإيمان ليس شرطا في ماذا؟ في الخمس، ليس شرطا في الخمس. هذا معنى عدم الجعل للعنوان الأخص. فحينئذ يكون النافي في راحة، يتمكن أن يدفع على الهاشمي غير المؤمن ويكون بريئا، فلا مجال حينئذ للتمسك بقاعدة الاستصحاب لقيام التمسك بقاعدة الاشتغال لقيام الاستصحاب مقدم على الاشتغال، والنافي للاشتغال وبقاء الاشتغال وعدم براءة الذمة على تقدير الدفع للهاشمي غير المؤمن. هذا الاستصحاب قد يعترض عليه بهذا الاعتراض. اولا ان هذا من الاستصحاب، من استصحاب الحكم الذي هو محل كلام، استصحاب حكمي، والاستصحاب الحكمي محل كلام. وابرز من انكر حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو السيد الخوي قدس الله نفسه من المتأخرين. فإذا هذا محل كلام، لكن محل كلام ليس واضح أن هذا الاستصحاب الحكمي يجري في المقام حتى يكون حاكما على قاعدة الاشتغال. هذا أولا. ثانيا قد يقال بأن هذا الاستصحاب معارض بمثله، لأن استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص معارض لاستصحاب عدم الجعل للعنوان الأعلى. إذا أي فرق بينهما؟ كل منهما أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في جعل الخمس للعنوان الأخص هذا أمر حادث مسبوق بالعدم يستصحب عدمه، كذلك الجعل للعنوان الأعم هو أيضا أمر حادث بلا أشكال مسبوق بالعدم، فإذا شككنا في الجعل للعنوان الأعم نستصحب عدم الجعل للعنوان الأعم. هذا استصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم يكون معارض بلا إشكال لاستصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص، حيث لا يمكن إجراء كل الاستصحابين ولا يمكن العمل بالالتزام بحجية كلا الاستصحابين للتكاثف الواضح بينهما، فتتحقق المعارضة ويتساقطان بالمعارضة، فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال كما قيل في الإشكال. واضح هذا الإشكال الثاني. أما بالنسبة للإشكال الأول فظاهر أنه لا وجه له، وذلك لأنه حتى القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقول بجريان هذا الاستصحاب في المقام، وذلك أنه واضح يقرر هو السيد الخوي قدس الله نفسه ما عنده مشكلة في نفس جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الشبهة الحكمية، واضح. وإنما عنده مشكلة أن الاستصحاب في المجعول، استصحاب في الشبهة الحكمية الاستصحاب في المجعول هذا هو دائما معارض استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد، ولا ماكو قصور في المقتضي من شمول أدلة حجية الاستصحاب للاستصحاب في الشبهات الحكمية، ما عدا قصور في هذا. ما يدعي وجود قصور، ما يدعي أن هذه الإنسان مختصة بالشبهات الموضوعية، كما أكو قول قديم لبعض الأخباريين ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل أنه لا يكون بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأنهم يرون أن الأدلة على الحجية الاستصحاب هي لا تشمل الشبهات الحكمية. السيد الخوي ليس هكذا، وإنما هو يقول أن الاستصحاب الجاري في الحكم المجعول هو دائم المعارض لاستصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد، ومسألة واضحة أعتقد. إذن هو ما عندنا مانع من جريان الاستصحاب في المجعول فضلا عن جريان الاستصحاب في الجاعل. هو يعارض الاستصحاب في المجعول باستصحاب شنو؟ الجاري في الجاعل. ويعارض إذن الاستصحاب في الجاعل لا مانع عندهم من جريانه، ما في مشكلة. لو فرضنا هكذا حتى نوضح الفكرة، لو فرضنا أنه هناك ما تغير بالنجاسة فحكم عليه بالنجاسة ثم زال التغير وشككنا في بقاء النجاسة، واضح؟ لا شك في شبه حكمي النجاسة، حكم من الأحكام الشرعية حكم بها الشارع على هذا الماء المتغير بالنجاسة. بعد زوال التغير نشك في أن هذه النجاسة التي حكم بها الشارع هل هي باقية بعد زوال التغير أو لا ارتفعت، واضح؟ فالجماعة يقولون أنه ما كمان من إجراء الاستصحاب في المجعول، هذا مجعول، النجاسة حكم مجعول، الموضوع تحقق بكل شرائطه فحكم عليه بحكم فعلي يعبر عنه بماذا؟ بالمجعول. يعني أن الشارع مجعول، واضح شو المقصود به، الشارع حكم حكما على نهج القضية شنو؟ حقيقية. الماء إذا تغير بملاقاة النجاسة يكون شنو؟ نجسا، قضية حقيقية. متى تصبح فعلية؟ إذا تحقق موضوعها في الخارج فتصبح، هذا يعبر عنه بالمجعول. هاي النجاسة التي هي من قسم المجعول التي حكم بها حكما فعليا على هذا الماء المتغير بالنجاسة، هذه النجاسة قالوا أنه يجري في استصحاب، يجري استصحاب النجاسة المقام إذا زال التغير وشككنا في بقاء نجاسة هذا الماء الذي حكم عليه سابقا بالنجاسة، نستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. سيد الفائض على الاستصحاب ما يجري لا لقصور في المقتضي، وإنه يقول هذا الاستصحاب هو معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة فيما بعد زمان شنو؟ التغير. ايش لانه معنى ذلك ان الادله القدر المتيقن منها ان الشارع حكم بالنجاسه، جعل النجاسه شو وقت؟ هذا المتيقن عندما يكون الماء بماذا؟ متغيرا، هذا طبعا لا اشكال فيه. ونشك في ان الشارع هل حكم بالنجاسه مطلقا؟ يعني كان الماء متغيرا او زال عن التغير؟ هذا ما حد شكنا، والا هذا ما عندنا شكنا، ما عندنا شبهه اصلا. اذا كنا نعرف ان الشارع حكم بالنجاسه مطلقا حتى بعد زوال التغير، ما في شبهه حتى نحتاج الى استصحاب، او علمنا ان الشارع حكم بالنجاسه فقط ما دام التغير شنو؟ باقيا. هنا ماكو شبهه، نلتزم بالطهارة فيما بعد زوال التغير. معنى أنه شبهة يعني عندنا احتمال وعندنا احتمال، نحتمل أن النجاسة باقية بعد زوال التغير، نحتمل أن النجاسة شنو؟ مرتفعة. ليش هذا الاحتمال؟ من ينشأ هذا الاحتمال؟ يكون ينشأ هذا الاحتمال من؟ من الشك الجعل أن النجاسة التي جعلها الشارع هل هي جعلها فقط في ظرف وجود التغير، في ظرف وجود التغير فقط، أو لا أن النجاسة مجعولة من قبل الشارع، مجعولة شنو؟ مطلقا، وهذا يعني مجعولة في ظرف وجود التغير ومجعولة أيضا فيما بعد زوال التغير، وهذا هذا الجعل فيما بعد زوال التغير على مشكوك. الجعل حال وجود التغير هذا متيقن بلا إشكال، لكن الجعل فيما بعد زوال التغير هذا مشكوك. هو جعل مسبوق بالعدم مشكوك، نستصحب شنو؟ عدمه. اذا استصحبنا عدم الجعل بعد عدم ان الشارع لم يجعل النجاسه بعد زوال التغير، اكو مجال حين الاستصحاب المجعول؟ لا، لان هو هذا الجعل يكون حاكما على استصحاب المجعول ومبينا على ان الماء المتغير بالنجاسه واضح بعد زوال التغير لم تجعل له النجاسة، يعددني بعدم جعل النجاسة المقدار الزائد فلا تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة الثابتة قبل زوال التغير. هذا كلامه. بناء على صحة هذا الكلام وكما ترون الشيخ وما عنده مشكلة في جريان الاستصحاب في المجعول ليس المعارة فضلا عن ماذا؟ عن جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الجعل. فإن لا توجد مشكلة في جريان استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص من أجله ما في مشكلة. وأما الإشكال الثاني وهو المعارضة فهذا أيضا جوابه هو أنه أن استصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم لا يصلح للمعارضة لأنه لا يجري لعدم ترتب أثر عليه. لا يترتب عليه أثر استصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم أي أثر له؟ ما هو أثره؟ ليس له أثر أن الشارع لم يجعل الخمس للعنوان الأعم. شنو أثره؟ أثرها بعبارة كل شوارع أثر أن الشارع لم يجعل الخمس للعنوان الأعم أثر أنه لا تبرأ الذمة عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. هذا أثر. هذا الأثر ليس من آثار عدم الجعل للعنوان العام وإنما هو من آثار الجعل للعنوان الأخص. من آثار الجعل للعنوان الأخص عندما يجعل الشارع الخمس للعنوان الأخص شنو أثر؟ عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. ومن آثار الجعل للعنوان الأخص ومن الواضح أن استصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم لا يثبت الجعل للعنوان الأخص إلا بناء على الأصل المثبت إلا بالملازمة. بخلاف براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن هذا من آثار عدم جعل الخمس للعنوان الخاص بلا حاجة إلى واسطة نثبتها بالملازمة. هو من آثار عدم جعل العنوان الخاص. إذا قام الدليل على أن الشارع لم يجعل الخمس للعنوان الخاص يعني للهاشمي شنو؟ المؤمن. هذا يكفي في ترتيب براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. وحينما أسأل هذا اللي يدفع للهاشمي غير المؤمن يقدر يقول لي بأن الشارع لم يجعل الخمس للعنوان الأخاص. شنو دليل على هذا؟ استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخاص. ومن هنا يكون هذا الأصل جاري ولا يعارض بالأصل الآخر. هذا المطلب واضح أو لا؟ أكو عندنا أثر إحنا نريد ترتيبه. شنو هذا الأثر؟ أننا نريد أن ندفع للهاشمي غير المؤمن ونثبت براءة الذمة بالدفع إليه حتى نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال. هذا الأثر يترتب على مجرد بلا واسطة بالاستلزام يترتب على عدم جعل الخمس للعنوان الأخص. يترتب على نفس العدم نفس عدم جعل الخمس للعنوان الأخص من آثار ماذا؟ ما مجعل الخمس للعنوان الأخص يعني ما في اشتراط الإيمان. وعبارة أخرى عن عدم اشتراط الإيمان خش ما أثر عدم اشتراط الإيمان ها؟ وبراءة عند الدفع المن للهاشمي غير المؤمن. إذن هذا الأثر يترتب على نفس الاستصحاب بلا واسطة بلا ملازمة يترتب على نفس الاستصحاب. فإذا جرى استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص هذا يكفي في نفي الاشتغال ويكفي في إثبات براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. واضح هذا من الدعية. هذا الاستصحاب استصحاب عدم الجعل للعنوان الأخص يدعى أنه معارض باستصحاب عدم الجعل للعنوان الأعم
شو غرضنا من استصحاب عدم جعل العنوان العام؟ قل أن الخمس لم يجعل العنوان العام، لم يجعل للهاشمي مطلقان، سواء كان مؤمنا أو لم يكن مؤمنا. شنو غرضنا من هذا؟ غرضنا أن نثبت عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن، هذا غرضنا. عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن ليس من آثار عدم الجعل للعنوان العام، وإنه من آثار الجعل للعنوان الأخص. عندما الشارع يجعل الخمس للعنوان الأخص أثره شنو؟ عدم براءة الذمة عند الدفع للهاشمي غير المؤمن. إذن من الذي يرتب هذا الأثر إلا على موضوعه؟ وموضوع ما هو؟ هو الجعل للعنوان الأخص، وإثبات هذا الموضوع باستصحاب عدم الجعل للعنوان الأعلم لا يكون إلا بناء على الأصل المثبت وإثبات الشيء، وإثبات لوازم ماذا؟ لوازم المستصحاب. ولذا هذا الإشكال أيضا يكون مندفع، فلا معارضة فيجري هذا الاستصحاب. ومن هنا يظهر أن ما ذكرناه في بداية هذا البحث هو الظاهر هو الأقرب، أن النافي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. إما يتمسك بالمطلقات إذا فرضنا ثبتنا أنها هي في مقام البيان، هذا محل كلام، هذا محل كلام مهم جدا وسيال، ويرد في جملة من المواقف خصوص في المكاسب، خصوص في المكاسب، أن الآية القرآنية بها إطلاق لما بها إطلاق، وكثيرا ما يتمسكون حل الله بها تمسك بإطلاقها، أوفوا العقود تمسك بإطلاقها، تجارة عن تراب تمسك بإطلاق، أكو إطلاق لهذه الآية القرآنية أو لا؟ هذا محل كلام ومهم جدا، والرأي أستطيع أن أقول ما أقول المشهور، بس الرأي المعروف عند المحققين المتأخرين هو التفصيل بين الآيات الواردة في العبادات والآيات الواردة في ماذا؟ في المعاملات. يقولون أن الآيات الواردة في المعاملات فيها إطلاق، هي في مقام البيان يصح التمسك بإطلاقها، أما الآيات الواردة في مقام في العبادات هذه ليس فيها إطلاق. فعلى تقدير تسليم وجود إطلاق في آيتنا هذا، حينئذ يتمسك بالإطلاق. ماكو إطلاق عندنا مسألة شنو؟ مسألة العموم الوضعي، لأن الجمع المحلى بالله هو موضوع للعموم، فلا يتوقف التمسك به لإحراز كون المتكلم في مقام البيان، واضح. ولو ناقشنا في ذلك ننتقل للشق الثاني، وهو أنه يكفي عدم الدليل، يكفي لإثبات ما يكفي النافي عدم وجود الدليل على الاشتراط، ولا نحتاج إلى أصالة الشنو؟ أصالة الاشتراط. هذا كله في الحقيقة يمكن أن نقول أنه أحد الأدلة على عدم الاشتراط هو هذا الأصل الذي بيناه، يعني استصحاب عدم الجعل المن بالعنوان الأخاص، استصحاب عدم الجعل. لو وصلت النوبة إلى الوصول العملية فحينئذ يكفينا في المقام استصحاب عدم الجعل بالعنوان الأخاص. هذا كله بالنسبة إلى هذا اللي كان، ثم ندخل في أصل المطلب. على كل حال هذا تم أو ما تم استدل على اشتراط الإيمان بعدة أدلة، استدل لاشتراط الإيمان بعدة أدلة. طبعا بينا في الدرس السابق أن اشتراط الإيمان هو المعروف والمشهور على الأقل بين المتأخرين من علمائنا، بين المتأخرين من علمائنا المعروف هو اشتراط ماذا؟ اشتراط الإيمان. استدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول، هذا الوجه الذي جعل في كلمات بعضهم عمدة الوجوه، هذا الوجه حاصله هو هذا، أن الخمسة من مودة وكرامة وغير المؤمن لا يستحقها. خلاصة هذا، أن الخمس مودة وكرامة وغير المؤمن لا يستحق هذه المودة وهذه الكرامة. فإذا لا بد من اشتراط الإيمان في ماذا؟ في من يدفع إليه الخمس، وبذلك يختلف الخمس عن الزكاة. الزكاة ليست كرامة، ليست مودة، وإنما هو تمشية حاجة ورفع الحاجة وأمثال هذه الأمور بالنسبة إلى الفقير المستحق، ليس فيها كرامة. بينما الخمس لا، يكشف عن كرامة، عن مودة، وغير المؤمن لا يستحق الكرامة ولا يستحق المودة. هذا الاستدلال كأنه مبني، لا واضح أيضا، هو مبني على افتراض أن الخمس كرامة للمستحق بما هو يعني ذات المستحق كرامة له. فإذا فرضنا أن الخمس كرامة للمستحق بذاته، حينئذ يقال أن غير المؤمن لا يستحق الكرامة، فيكون هذا مقيد من للدليل، يكون هذا مقيد للدليل ودال على اشتراط الإيمان. فالخمس لا يدفع إلى غير المؤمن لأنه لا يستحق هذه الكرامة. لكن هناك احتمال لعله ليس بعيد عن ظاهر الروايات، وهذا الاحتمال أن يكون الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كرامة للمستحق بذاته، كرامة للرسول صلى الله عليه وآله اللهم عليهم السلام. هذه الكرامة للرسول اقتضت تنزيه أقاربهم عن ماذا؟ عن وساخ الناس. تنزيه أقاربهم عن ماذا؟ عن وساخ الناس، اقتضت هذا. فأقاربهم ينزهون عن أوساخ الناس، عن الزكاة، لكن كرامة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله بحكم القرابة. هذا من قبيل تنزيه واحترام بعض نساء النبي لكونها ماذا؟ لكونها زوجة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا القبيل الشاعر يقول: يا حميرة سبك محرم لأجل عين، ألف عين تكرم، ألف عين. الاحترام ولو بهذا المقدار لازم، لكن ليس لذات الشخص، وإنما هو باعتبار الرسول، فهو كرامة للرسول، احترام للرسول في واقعه. القرابة ليست جهة تعليلية صرفة، أشبه بجهة تقليدية. الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وآله، ولأنه كرامة له نزه أقرباؤه بحكم انتمائهم إليه عن ماذا؟ عن أوساخ الناس، عن الزكاة. بناء على هذا الفهم اللي قلنا هو ليس بعيد عن ظواهر الأدلة، حينئذ هذا الدليل لا يكون تام. هو كرامة للرسول، كرامة للرسول، من الواضح أن هذه الجهة الملحوظة في كون الخمس كرامة محفوظة في المؤمن، في غير المؤمن كما هي محفوظة في المؤمن. أي فرق بينهم؟ كل منهما هاشم، يعني نتكلم عن هاشميين غير مؤمن. هذه الجهة اللي أوجبت الكرامة، اللي هي في الحقيقة هي موضع الكرامة، هذه محفوظة في غير المؤمن كما هي محفوظة في ماذا؟ في المؤمن، وهو كونه قريب من للرسول. هذا التفريق إنما يرد عندما نفترض أن الخمس كرامة لذات المستحق ولو بسبب القرابة، ما يخالف، لكن كرامة له، فنقول أن غيره لا يستحق الكرامة بناء على هذا الكلام. لكن عندما يقال بأن الخمس كرامة للرسول صلى الله عليه وسلم، يكرم الرسول بأن ينزه أقرباءه عن أوساخ الناس، نكرمه بتنزيه أقاربه المؤمنين، وأيضا نكرمه بتنزيه أقاربه غير المؤمنين عن أوساخ ماذا؟ عن أوساخ الناس. فلماذا لا يستحق غير المؤمنين؟ بهذا البيان هذا الدليل لا يكون تاما. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأكثر تداولا في كلماتهم هو الاستدلال بالروايات الدالة على بدلية الخمس عن الزكاة، طالما تعرضنا لهذا الدليل في جملة من الموارد قيل أن الخمسة بدل عن من؟ بدل عن الزكاة، ويتبسط بهذه الأدلة. هذا الوجه الثاني وهو التمسك بهذه الأدلة لإثبات اشتراط الإيمان له تقريبان. التقريب الأول لهذا أن يقال أن مقتضى البدلية هو أن كل ما يعتبر في الزكاة يعتبر في الخمس، ولا إشكال ولا خلاف بيننا في أن الإيمان مقتضى في الزكاة بلا خلاف، فبحكم البدلية يكون معتبر في الخمس، واضح، بحكم البدلية يكون معتبرا في الخمس. هذا التقريب الأول، تمسك بعموم البدلية، خلينا نسميه تمسك بمقتضى البدلية، هذا التقريب الأول. هناك اعتراض عميق في أنه لا توجد عندنا روايات صحيحة السند تدل على البدلية، معنى الروايات تدل على أن الخمس بدل عن الزكاة وعوض عن الزكاة، ما عندنا روايات صحيحة السند. أكو روايات لكنها ليست تامة سندا. نعم، لا إشكال في أن أكو روايات صحيحة معتبرة بلا إشكال تدل على أن بني هاشم تحرم عليهم شنو؟ يحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الزكاة، وأن بني هاشم خصوا يعطون ماذا من الخمس. تحريم الزكاة ودفع الخمس لبني هاشم هذا لا إشكال فيه ولا يمكن التشكيك فيه، لكن مسألة بدلية الخمس عن الزكاة الإشكال يقول بأنه لا توجد روايات تامة سندا تدل عليه، هذا إشكال. ما عندنا دليل على البدلية حتى نتمسك بأن مقتضى البدلية وأن كل ما يعتبر في الزكاة يعتبر من في الخمس، ما عندنا أدلة، هذا إشكال. هذا الإشكال في الحقيقة يمكن دفعه باعتبار أن هناك عدة روايات في الحقيقة تدل على هذه البدلية، وبعضها تام سندا، وبعضها بحسب نظرنا تام سندا، ومنها مرسلة حماد المعروفة المتقدمة صريحة في البدلية، صريحة في أن الخمس عوض عن الزكاة، عوض عن الزكاة، ويدعم هذا بروايات متعددة أيضا ظاهرة في ماذا؟ في البدلية. منها من هذه الروايات أولا تشوف مسألة مرسلة حماد. مرسلة حماد مرسلة حماد ورد فيها هذا التعبير، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم، لهم يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه واضحة في أن الخمس هو عوض وتعويض عن من؟ عن الزكاة، وهذا هو المقصود بالبدلية، لا يراد بالبدلية هذا بدل عن التعويض عن هذا. حرم عليهم الزكاة عوضهم عن الزكاة بماذا؟ بالخمس، يكون الخمس بدلا عن من؟ عن الزكاة. هذه الرواية. الرواية الأخرى مرسلة أحمد بن محمد اللي قررنا أن المقصود به هو أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم، اللي هي الحديث السابع، اللي هي الحديث الثالث، لا اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه، في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، أيضا ورد فيها في ذيلها، ذيلها المنقول في الوسائل، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس. آية صريحة في البدلية والتعويض. الرواية الأخرى هي مرسلة الصدوق اللي هي مروية في الباب الأول من أبواب ما يجري في الخمس الحديث الثاني. أبواب ما يجري في الخمس الحديث الثاني هي مرسلة في الفقيه ورواها نفس الشيخ الصدوق في الخصال مسندة إلى عيسى بن عبد الله العلوي ورواه العياشي موجود على الرواية العياشي من قبل الشيخ صاحب الوسائل في باب الزكاة في الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث السابع نفس هذه الرواية. يعني الشيخ صدوق يرويها مرسلة في الفقيه يرويها مسندة في الخصال والعياشي يرويها مسندة عن هذا الرجل عيسى بن محمد بن عبد الله العلوي. الرواية هكذا تقول إن الله عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم الصدقة علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. في رواية العياشي الموجود أبدلنا بها الخمس. أبدلنا بها الخمس. أبدلنا بها الخمس صريحة في بدلية التعويض. هذه الرواية أيضا ظاهرة في ذلك، مو أنه لا يمكن استظهار ماذا البدلية منها. يقول أن أنزل لنا ما أنزل لنا بدلا حرم علينا الخمس الصدقة الزكاة أنزل لنا ماذا الخمس. وعرف أيضا في ماما في البدلية الرواية الأخيرة فقط نبينها هي رواية سليم بن قيس اللي هي الحديث في أبواب قسمة الخمس الحديث الثالث الحديث السابع الحديث السابع. هذه مو كلية صريحة لكن يمكن أن نفهم منها البدلية لأنه هكذا ورد فيها ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا الله كتاب الله الناطق بحقنا. مش المقصود بحقنا الخمسة ومنعونا فرضا فرضه الله وهو لنا راح التقابل حرم علينا ماذا أوساخ الناس حرم علينا الزكاة وكأنه ماذا أعطانا ماذا الخمسة بدلا عن لكن الناس حرمونا من هذا الخمسة البدلية. تفهم من هذه الرواية الوقت انتهى هناك رواية أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.